بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في النقطة السادسة في الأمر السادس من المقدمات من الأمور الأربعة عشر التي قرر المصنف الدخول فيها قبل أن يدخل في صميم مباحث علم الأصول. ما هي حقيقة المعاني الحرفية؟ أو قل ما هي حقيقة المعاني التي وضعت بإزائها الحروف؟ هذا البحث تطور في المباحث الأصولية مع أنه ليس من الأبحاث الأصولية، لكن الأصولي باعتباره سيحتاج في عدة موارد إلى هذا المبحث، وسيكون هذا المبحث أساساً ومبان ومبنى لنظريات أصولية عنده. قرر أن يبحث هذا المبحث، فتطور هذا المبحث على يد علمائنا الأصوليين تطوراً ملحوظاً جداً. عليكم السلام. ونشأت من خلال ذلك مجموعة نظريات في تفسير المعاني التي وضعت بإزائها الحروف. بعد ذلك تطور البحث ليشمل أسماء الإشارة، ليشمل الضمائر، ليشمل الجمل والهيئات كما سيأتي ذكره من المصنف رحمه الله تباعا في اللاحق في القادم من الأبحاث. طرح لنا المرحوم الشيخ المظفر أن هناك، ذكر لنا أن هناك ثلاث نظريات بهذا الصدد. هو رحمه الله ذكر الأهم من النظريات التي ذكرت في تفسير المعاني الحرفية، معاني الحروف، وإلا فإن النظريات أكثر من ذلك حتى عدت في مدرسة الشيخ النائيني في ستة نظريات. النظرية الأولى، القول الأول، والذي تبناه صاحب الكفاية ودافع عنه متابعا في ذلك الشيخ الرضي نجم الأئمة رحمه الله، التي ذهب فيها صاحب الكفاية إلى أن المعنى الذي وضعت بإزائه الحروف هو متحد ذاتا، هو نفس المعنى، المعاني التي وضعت بإزائها الأسماء المسانخة لها في المعنى والموازية لها في المعنى، من وضعت لذلك الابتداء العام الذي هو نفس المعنى الذي وضعت له كلمة الابتداء، كلمة ابتداء. شيخنا صاحب الكفاية، أين الفرق بينهما؟ قال الفرق بينهما في اللحاظ، شرط الوضع، شرط الاستعمال، غرض الواضع، غاية المستعمل. فرق هنا، فإن أراد المستعمل أن يستعمل ذاك المعنى، أن يأتي بذاك المعنى، معنى الابتداء العام، ولاحظه باللحاظ الاستقلالي المستقل في نفسه، عليه أن يأتي بالاسم لكلمة ابتداء، وإن لاحظ ذاك المعنى باللحاظ الآلي عليه أن يأتي بحرف من. هاي النظرية مالت الشيخ الأخوند رحمه الله عند أسباب التي دعته إلى القول بها. لديه محاذير، يعتقد رحمه الله أنه لو لم يقل بهذه النظرية لزمت محاذير عقلية. أذكر لك وحدة من المحاذير مالته. هو يقول ما عندي إشارة أخرى، لازم أقول أن اللحاظ الاستقلالي واللحاظ الآلي خارج عن المعنى الموضوع له، هو شرط في الوضع، شرط في الاستعمال، ليس جزءا من المعنى الموضوع له. إذا تريد تقولون معنى من ومعنى ابتداء مختلفان في ذاتيهما، يعني المعاني مختلفة، لازم تخلون اللحاظ هو الفارق، جزء المعنى الموضوع له. اللحاظ الاستقلالي جزء للمعنى للابتداء، جزء للابتداء الذي وضعت له الأسماء، وضعت له كلمة ابتداء. واللحاظ الآلي هو جزء من المعنى الموضوع له، يعني الابتداء الذي وضع بإزائه الحرف. إذا تقولون بهذه الطريقة، تعالجون الموضوع بهذه الطريقة، أكو إشكال كبير. شنو شيخنا الآخر قال؟ راح يصير لفظ من أو قل لفظ ابتداء حتى يطلق في الخارج، يكون أكو معنى موضوع له. لا يطلق لفظ الابتداء إلا على الابتداء الملحوظ باللحاظ الاستقلالي. وإذا دخل اللحاظ جزء في المعنى الموضوع له، راح يصيره ذهنيا، لأن اللحاظ أمر ذهني، فلا ينطبق، لا تنطبق كلمة ابتداء على الخارج أبدا، وإنما يبقى المعنى الموضوع له أمرا ذهنيا. كذلك حرف من، اللحاظ جزء من المعنى الموضوع له، واللحاظ أمر ذهني، فلا يطلق من إلا على الابتداء الذهني، ولا يساوي ولا يطلق على الابتداء الخارج. هاي مشكلة، واحدة من المشاكل التي جعلت صاحب الكفاية يقول بالنظرية الأولى. الإعلام طبعا عالجوا المشاكل التي طرحها، أصلا عندهم إشكال كبير على نظرية صاحب الكفاية، وبالتالي شو نسوي لهذا الإشكال؟ يعالجونه هذا الإشكال. على كل حال، النظرية الثانية أيضا تنسب لشيخ الرضي نجم الأئمة، قال المعاني، الحروف لم توضع لمعاني أصلا لم يتصدى الواضع لوضعها، وإنما هي علامات، ففي علامة على الظرفية، علامة على أن الدار ظرف لزيد، علامة على أن السير، على أن مبتدأ أو قل شروع السير من النجف هو النجف، وهكذا علامة. النظرية الثالثة، الحد الآن بس ذكرنا النظريتين، ما هو جواب المصنف أو إشكاله عليه؟ ما راح يتضح لاحقا. النظرية الثالثة، وهي النظرية التي ذهب إليها المتأخرون عامة، هذه النظرية تعتقد، يعتقد متأخر الأصوليين، أن هناك اختلاف جوهري حقيقي بين المعنى الذي وضعت بإزائه لفظة من، والمعنى الذي وضعت بإزائه لفظة ابتداء. اختلاف جوهري، أصلا لا نتفق مع الشيخ الآخند عندما قال هما متحدان ذاتا، هذا نفس ذاك وذاك نفس هذا، والفرق هو في شرط الوضع وشرط الاستعمال والغاية والغرض. لا أبدا، هذا مو صحيح أصلا، هذا المعنى يختلف بالمرة عن ذاك المعنى، اختلاف جوهري حقيقي لا يلتقي معه، تباين تام بينه. ولتوضيح هذه النظرية، المصنف يقدم مقدمتين ثم يذكر المطلب. المقدمة الأولى
ذكر الفلاسفة أن الوجود ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول في نفسه لنفسه بنفسه، هذا خاص بالباري تبارك وتعالى. في نفسه يعني مستقل، له استقلال في نفسه، لا أنه متقوم بغيره، له استقلال في نفسه لا أنه متقوم بغيره. لنفسه بنفسه يعني لا علية لغيره، هو علة تمام الأشياء، علة تمام الأشياء. الثاني، القسم الثاني في نفسه أيضا لنفسه لكن بغيره، يشترك القسم الأول مع القسم الثاني في الأول والثاني لكن يختلف معه في بغيره. المقصود منه الجواهر، تمام الجواهر، فإن الجواهر وإن كانت لها وإن كان لها تقوم في نفسها، متقومة لا تتقوم بغيرها، هذا الجدار متقوم بنفسه، هذا الجسد متقوم بنفسه، لكنه معلول لغيره، هناك علة أوجدته. القسم الثالث هو في نفسه لغيره، هذا المقصود مقصوده بها تمام الأعراض. البياض، هذا البياض الموجود على الجدار، لولا الجدار لما وجد بياض أصلا. أنت من تأخذ العلبة للعلبة الأصباغ وتجد هناك بياض، في الحقيقة أكو جزئيات جسمية وجد عليها اللون وهو البياض، ولولا تلك ولولا تلك الجزيئات الجسمية البياض أصلا ما يطلع. فالأعراض كالبياض متقوم بغيره، متقوم بغيره، له وجود، له وجود، له وجود حقيقي لكنه متقوم بغيره، ولا يوجد إلا بذلك الغير. أصلا أنت لا يمكنك أن توجد، أن توجد وجودا، لا يمكنك أن توجد وجودا اسمه البياض من دون أن يوجد جدار، من دون أن يوجد جسم متقوم به. فهذا الوجود وجود حقيقي ولكنه لغيره، هذا القسم الثالث. القسم الرابع في غيره، في غيره أو لا في نفسه، ما يعبرون في غيره أو لا في نفسه، هذا مثاله، مثاله النسب والروابط. نسبة القيام لزيد، الارتباط بين القيام وزيد، أصلا هذا النسبة وهذا الارتباط بين زيد وبين القيام أصلا لا وجود له إلا من خلال الطرفين. أصلا لا يمكنك أن تحضر هذه النسبة والعلاقة والرابطة من دون هذين الطرفين. أصلا لا يمكنك أن تتصور هذه النسبة، نسبة القيام لزيد، من دون هذين الطرفين، أصلا غير قابل للتصور. هذه أقسام أربعة ذكروها للوجود. المصنف ما ذكر القسم الأول، ما عنده شغل به، أشار إلى الأقسام الثلاثة الأخيرة هذه الأقسام ما يهمنا منها هو القسم الأخير. طبعا أكو في الفلسفة بحث عن الفرق بين وجود الرابط والوجود الرابط، اللي اصطلاحهم الفلسفي. أكو وجود خارجي من هذا النحو أو ماكو وجود خارجي بهذا النحو، بحث في المرحلة الثانية في البداية والمرحلة الثالثة في النهاية. هناك بحث بحثه الفلاسفة بشكل مفصل، المنظومة أيضا بحثه بشكل مفصل، بحث فلسفي دقيق. المصنف يريد يستفيد من هذه المقدمة. المهم هذا أن الجواهر توجد، لها وجود في نفسها وفي ذاتها، لها وجود في نفسها وذاتها. البياض أيضا الأعراض لها وجود حقيقي في نفسها وذاتها توجد، لكن لابد لها من جسم توجد عليه، لابد أن يوجد لها موضوع خارجي. ولذلك الأعراض متقومة توجد من خلال موضوعها، توقف على وجود موضوعها، لا وجود للعرض من دون موضوعه. نعم الأخير هذا في غيره لا في نفسه، هذا يحتاج إلى حتى يظهر حتى يوجد، وجوده متوقف على ذاك الغير. فإنه لولا الطرفين، لولا زيد والدار، فإن هذا الوجود وهو النسبة بينهما لا توجد. النسبة بين زيد والدار متوقفة على وجود الطرفين. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الإنسان كما يحتاج أن يبين المعاني المستقلة في نفسها، يحتاج أن يبين المعاني غير المستقلة. أنا عندي معاني مستقلة، عندي زيت، عندي الجدار، عندي الدار، عندي الموقد، عندي البئر، ذني معاني مستقلة أحتاج أبينها حتى المخاطب مالتي يفهم ما أريد. أحتاج إلى كلمات، أحتاج إلى عبارات، أحتاج إلى أسماء ألفاظ توضح للمخاطب ما أريده. هذا الذي أريده مرة يكون مثل البئر، مثل زيد، مثل الدار، مثل الكتاب، المعاني المستقلة في نفسها. وتارة يكون هذا الذي أريده وهو مقصودي ولا بد من إفادته، تارة يكون معنى غير مستقل. هذه النسب، النسبة القائمة بين زيد والدار، أحتاج أن أبين أن الدار ظرف لوجود زيد، أحتاج أن أبين العلاقة القائمة بين الدار وزيد، نسبة زيد إلى الدار، أحتاج أن أبين هذا المعنى وهو معنى غير مستقل. هذه المقدمة الثانية. إذا اتضحت هاتان المقدمتان، المصنف يوضح لنا المطلب مالته، أصل النظرية الثالثة. يقول قدس سره: بما أن الواضح جرى ديدنه أن كل مقصوداته يبينها من خلال الألفاظ، وبعض مقصودات مستقلة وبعض مقصودات غير مستقلة، إذن لابد له أن يضع ألفاظا في مقابل وبإزاء المعاني المستقلة كزيد والدار، ويضع ألفاظ وعبارات وجمل، أن يضع كلام، أن يضع ألفاظ بإزاء المعاني غير المستقلة، لأنه يحتاج أن يبين للطرف الآخر المعاني غير المستقلة، إذن لابد من ألفاظ، وديدنه وطريقته جرت على ذلك. مثل ما يحتاج أن يبين كلمة زيد وكلمة الدار، يحتاج أن يبين كلمة الظرفية، يحتاج أن يبين
ما يحتاج يبين معنى زيد ومعنى الدار، يحتاج أن يبين معنى في الظرفية. فلا بد أن يضع لفظا دالا عليها، لابد أن يضع لفظا دالا عليها. يضرب مثال المصنف حتى يوضح المطلب بصورة أكثر. المثال اللي يطرحه رحمه الله:
نزحت البئر، نزحت البئر في دارنا بالدلو. هنا توجد أربعة معاني مستقلة. المعاني الأربعة المستقلة: النزح الذي يعبر عنه بنزحته زايحة، ثانيا البئر، ثلاثة الدار، أربعة الدار. أربعة معاني مستقلة، وقد وضع بإزائها أربعة ألفاظ، كل معنى له لفظ بإزائه. كما أنه توجد هنا أربعة معاني غير مستقلة، هي عبارة عن نسب وروابط تربط هذه المعاني الأربعة المستقلة. ما هي؟ أولاً نسبة النزح اللي هو فعل إلى فاعل معين، نسبته إلى الفاعل، نسبة النزح إلى فاعله، وحصول النزح من قبل فاعل معين. هذه النسبة وضع لها هيئة، لفظ يعني هيئة الفعل الماضي. فقال: إذا أريد أبين نسبة فعل إلى فاعل معين، فإن هذه النسبة، طبعا هذه النسبة حصلت في الزمان الماضي، نستعمل فعل ماضي، هيئة فعل. هذه النسبة الأولى التي وضعها الواضع. النسبة الثانية: نسبة النزح إلى مفعول معين، نسبة النزح إلى مفعول معين، إلى مفعوله، وهو هنا البئر. هذه النسبة يقول المصنف: ما هو الدال عليها؟ الدال عليها هو الهيئة الإعرابية، أو قل العلامة الإعرابية. فإن هذه الفتحة في آخر البئر موضوعة للدلالة على أن البئر مفعول به، على أن البئر شيء وقع عليه العمل. هذه النسبة الثانية. النسبة الثالثة: نسبة النزح إلى المكان المعين الذي وقع فيه النزح. أو قل ذلك الظرف الذي، ما هي الرابطة؟ ذلك الظرف المكاني الذي وقع فيه النزح. والدال على هذه النسبة الرابعة هي الفي هنا، هذه في تدل على النسبة الرابعة الثالثة. النسبة الرابعة هي نسبة النزح إلى الآلة التي استعملت في هذه العملية، وهي الباء. لفظ الباء، حرف الباء، يدل على تلك الآلة التي وقع بها، يدل على أن الآلة التي وقعت بها عملية النزح، استعملت في عملية النزح، هي الدل. فنسبة النزح إلى الآلة وضعت لها حرف الباء. فإذا الواضع في اللغة استعمل هذه الطريقة. إذا عدنا معاني مستقلة أجيب لها أسماء، وإذا عندي معاني غير مستقلة في نفسها ولا تظهر بنفسها أستعمل لها حروف. بل الواضع في اللغة كما سيوضح المصنف في الأمر التاسع والعاشر بسورة مفصلة، الواضع في اللغة عندما أراد أن يضع شيئا يدل على المعاني غير المستقلة ماذا قال؟ قال عندي بعض الكلمات، وكل كلمة تتكون من مادة وهيئة، كل كلمة الآن يعني أنت أي كلمة تلزمها باللغة فيها المادة الأساس التي تشكلت منها الكلمة، وفيها الهيئة، ضربها فيها مادة وفيها هيئة، زيد فيه مادة وفيه هيئة، الهيئة التركيب الذي صارت عليه هذه الهيئة، هذا الحرف الأول قبله بعده الثاني بعده الثالث بهذه الطريقة بهذا البناء، هاي الهيئة. أغلب الكلمات في اللغة العربية وضعت، الكثير الأكثر من كلمات اللغة وضعت فيها المادة والهيئة بوضع واحد، مثل رجل، جدار، كتاب وما شابه ذلك، كل الأسماء وضعت بهذا النحو، الهيئة والمادة مرة واحدة. لكن هناك أسماء، هناك كلمات الهيئة لها وضعها الخاص والمادة لها وضعها الخاص. حينئذ تعال معي إلى هذا المعنى غير المستقل، تارة يكون عبارة عن هيئات مركبة، كل الهيئات وضعت هي معاني غير مستقلة ووضعت بإزائها ألفاظ، فتكون هيئات هي هيئات مركبة وتارة مفردة. هذه الهيئات المركبة تارة تكون مركب تام وتارة مركب ناقص. هذا المركب التام تارة يكون جملة اسمية وتارة يكون جملة فعلية، فهيئة الجملة الفعلية وضعت للدلالة على معنى غير مستقل، والجملة الاسمية أيضا وضعت للدلالة على معنى غير مستقل. المفردة أيضا هيئة الفعل الماضي، هيئة الفعل المضارع، هيئة الفعل الأمر، وضعت كلها لمعاني غير مستقلة في نفسها، والهيئة لا يظهر لها معنى إلا إذا إجت مع المادة، مع مادة معينة. ما عندنا هيئة في الهواء الطلق، لابد أكو مادة تصاغ الهيئة من خلال تلك المادة. هيئات مفردة، المشتقات كلها هيئات مفردة، مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، هذه المشتقات أيضا من هذا القبيل. فإذا الهيئات اللي هي أعم من هيئة مفردة وهيئة مركبة كلها موضوعة معاني غير مستقلة وضع بإزائها لفظ أو جملة، وهذا الوضع قام به الواضع طبقا تبعا لحاجته، طبقا لحاجته هو. إذن توجد لدينا معاني غير مستقلة، هاي المعاني الغير مستقلة احنا نسميها بالنسب والروابط، ومن دونها لا يتم للكلام معنى، تصير كلمات متقاطعة، من دونها كلمات متقاطعة، راح أقول زيد الدار، هنا من دون هذه المعاني غير المستقلة تصير كلمات متقاطعة، النزح، البئر، الدار، الدلو، لا يفهم المخاطب شيئا. الربط بين هذه الكلمات أدى إلى تمامية المعنى. المعاني المستقلة صحيح لها معنى لوحدها، لكن لا تشكل كلاما يفهم معناه إلا من خلال النسب والروابط التي تربط بينها. يأتي المصنف بدليل على أن هناك معنى غير مستقل وكلمة في وضعت لذلك المعنى غير المستقل. زيد في الدار يوجد هنا معنيان مستقلان، زيد والدار، هذان معنيان مستقلان.
لابد أكون ما يربط ما يربط بينهما ويوجد العلاقة بينهما. من هي الفي؟ الفي هنا تربط بين الاثنين، وهذه الفي هي معنى غير مستقل، هي عبارة عن نسبة ورابط ليس إلا. المستقل هنا اثنان لا غير، زيد وأدى، وفي هنا لا استقلال، وظيفته أن يوجد العلقة بين الاثنين، هو غير مستقل. إذا فد واحد يقول لا هذا مثلهم، معنى مستقل في نفسه كما هما معنيان مستقلان في نفسيهما، قل على هذا الكلام مالتك راح يصير عندنا ثلاثة معاني مستقلة. حينئذ هذه المعاني الثلاثة المستقلة على أقل تقدير تحتاج إلى رابطين، إلى رابطين معنيين آخرين رابطين بينهما. المعنى الأول الرابط أن يربط بين زيد وفي، والمعنى الثاني الرابط يربط بين الدار وفي. نحتاج إلى معنى يعبر، لو قال أحد أن في هنا معنى النسبة والرابط هنا مستقل في نفسه، يمكن أن نتصوره بمعزل عن غيره، سنقول له إذن نحتاج إلى معنى آخر، نحتاج إلى لفظ آخر يدل على النسبة بين زيد وفي، وآخر يدل على النسبة بين في والدار. راح يصير عندنا خمسة معاني، هذا معنى جديد دخل إلى الساحة، معنيان جديدان دخلا إلى الساحة. إذا تقول أكتفي بهذا المقدار أقول خو ليش ما رجعت، ليش تقول هذا المعنى غير مستقل، ارجع للسابقة الفي قول مستقلة. فإذا كلامك معنى أن هذان أن هذين المعنيين الجديدين أيضا مستقلان يتصوران في نفسيهما، قابلان للتصور، يوجدان في ذهنك وذهني حتى إذا ما أكون وياهن أي كلمة أخرى. حينئذ راح أصير عندنا خمسة معاني مستقلة، هاي المعاني الخمسة المستقلة تحتاج إلى على أقل تقدير أربعة معاني غير مستقلة تربط بينها. صارت عندنا تسع معاني، خمسة مستقلة وأربعة غير مستقلة. إذا تكتفي بهذا المقدار أرجع أشكل عليك إلى الجملة الأولى، إلى المعنى الرابط، إلى النسبة الرابطة في الجملة الأولى، أقول لك خب هذه غير مستقلة، ليش تجريتنا إلى وصلتنا إلى تسعة معاني. فإذا هذه الأربعة الجديدات أيضا غير مستقلات، عفوا هذه الأربعة الجديدات أيضا مستقلات، فصار عدة تسع معاني مستقلة، هذه التسعة أيضا تحتاج لها إلى روابط ثمانية على أقل تقدير، وسوف يتسلسل لا نهاية له. فحتى نقطع التسلسل من التسلسل الباطل من البداية نقول أن الرابط هنا معنى غير مستقل في نفسه، معنى غير مستقل في نفسه يا إخوة، معنى غير مستقل يعني لا يمكنك أن توجده في ذهنك لوحده، أصلا غير قابل للتصور، هذا معنى غير مستقل. يعني أكون نسبة قد وضعت بإزائها كلمة في، وهذا المعنى لا يمكن أحد أن يتصوره لوحده، معنى في غير قابل للتصور من دون الطرفين، لازم أكون زيد والدار حتى يمكن أن تتصور تلك النسبة التي تدل عليها في. النسبة متقومة بطرفيها، لاحظوا كيف متقومة بالطرفين. لا وجود لها من دون الطرفين، لا تحصل ولا تتحقق. الواحد يقول خب أنا من أقول كلمة من لوحدها يجي الابتداء، في الحقيقة هذا الابتداء مو هو معناها، هذا معنى الاسم الموازي لها وهو كلمة ابتداء، هذا مو مالتها، مالتها
تلك العلقة والرابط والنسبة التي توجدها من عندما تدخل في جملة مكونة من اسمين على أقل تقدير، أو من فعل واسم،
وإلا بدون هالحالة أصلا
ما يمكن أن تتصور النسبة. النسبة متقاومة بالطرفين وغير قابلة للتصور إطلاقا من دون طرفيها. فإذا الحروف معانيها غير مستقلة، لا وجود لها من دون الأطراف، وأما الأسماء فإن لها معان مستقلة. زين، ألا يحق لنا حينئذ أن نقول هناك اختلاف ماهوي حقيقي بين المعاني التي وضعت بإزائها الأسماء والمعاني التي وضعت بإزائها الحروف؟ اختلاف ماهوي لا يصح ما ذكره صاحب الكفاية من أن المعنى واحد، ولا يصح ما ذكره صاحب النظرية الثانية من أنها لا معنى لها. لا، لها معنى لكنه لا وجود له من دون الطرفين، هذا معنى غير مستقل في نفسه. قال المصنف قدس سره: ثالثا، إن الحروف موضوعة لمعان مباينة في حقيقتها وسنخها، موضوعة لمعاني في مقابل النظرية الثانية التي قالت ليست معاني وإنما علامات، لكن هذه المعاني مباينة في حقيقتها وسنخها للمعاني الإسمية في مقابل النظرية الأولى. فإن المعاني الإسمية في حد ذاتها معان مستقلة في أنفسها قابلة للتصور من دون وجود آخر، ومعاني الحروف لا استقلال لها بل هي متقومة بغيرها. طبعا أكو اختلاف في تفسير هذه النظرية، هناك اختلاف في تفسير التباين بين هذه الأسماء وتلك الحروف، أكو اختلاف. هذه واحدة من النظريات التي تطرح في هذا المجال. والصحيح هذا القول الثالث ويحتاج إلى توضيح وبيان. المقدمة الأولى: إن المعاني الموجودة في الخارج على نحوين. الأول: ما يكون موجودا في نفسه، ما يكون موجودا في نفسه كزيد، الذي هو من جنس الجوهر، وقيامه مثلا الذي هو من جنس العرب. لاحظوا الأول ما تطرق إليه المصنف خارج عن محل بحثنا، في نفسه، لنفسه، بنفسه، في نفسه يعني متقوم بنفسه، متقوم بنفسه لا يحتاج إلى الغير. لاحظوا لنفسه يعني موجود لا في موضوع، بنفسه ليس علة وواجب الوجود، هذا خارج. بعدين جمع القسم القسم الثاني والثالث جمعهما في القسم الأول. في نفسه مرة يكون لنفسه وهي الجواهر، ومرة يكون لغيره وهي الأعراض. ما يكون موجودا في نفسه كزيد الذي هو من جنس الجوهر، وقيامه مثلا الذي هو من جنس العرض. كمل تطبيق يوم غد، والحمد لله رب العالمين.